تخيلوا معي تبخر مليار ونصف المليار دولار في نفس الساعة التي يتم فيها تقييم، يعني أكثر شركات الفضاء طموحاً في التاريخ بتريليون وسبعمائة وخمسين مليار دولار. طيب، هناك ليالي إخبارية عادية، وهناك ليلة الخميس الرابع من يونيو 2026.
ليلة استثنائية بكل المقاييس.
بالضبط، ليلة لم تكن مجرد نشرة أخبار مزدحمة، بل كانت الليلة التي توقفت فيها القواعد القديمة سواء المالية أو حتى الفيزيائية عن العمل بالطريقة التي نألفها. دعونا نفكك هذا، نحن أمام مجموعة من الأحداث التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها تقع في عوالم منفصلة تماما.
لكنها ليست كذلك، صحيح؟
100%، هي في الحقيقة ترسم صورة مرعبة ومذهلة في آن واحد لكيفية إعالة هندسة عالمنا بالكامل، من سبيس إكس إلى أبل إلى وكالة ناسا.
هذا هو الوصف الدقيق لما حدث، ما يجعل ليلة الرابع من يونيو محورية ليس فقط حجم الأرقام، بل الفكرة الأساسية التي تربط بينها جميعاً، أعني وهم السيطرة. نحن نبني أنظمة معقدة جداً،
سواء في الفضاء أو التكنولوجيا.
صحيح، سواء في أسواق المال أو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أو حتى صواريخ الفضاء، ونعتقد أننا نتحكم بها. لكن عندما نغوص في التفاصيل اليوم، سنكتشف أن هذه الأنظمة أصبحت مترابطة وهشة، يعني بطرق لم تكن في الحسبان أبداً.
الغاية من هذا الغوص العميق اليوم ليست مجرد سرد ما حدث، بل فهم الآليات الخفية. لندخل مباشرة في صلب الموضوع مع الحدث الذي سحب الأكسجين من الغرفة بأكملها. شركة سبيس إكس تعلن عن طرح عام أولي لجمع 75 مليار دولاراً، وبسعر ثابت 135 دولاراً للسهم الواحد.
رقم فلكي.
نحن نتحدث عن تقييم إجمالي للشركة يصل إلى 1.75 تريليون دولار. لكي نضع هذا الرقم في سياق يسهل استيعابه، هذا التقييم يسحق الرقم القياسي التاريخي السابق الذي سجلته شركة أرامكو، والذي بلغ 25.6 مليار دولار. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هنا،
إنهم فعلوا ذلك بدون الجولة الترويجية.
بالضبط، لقد فعلوا ذلك دون الجولة الترويجية التقليدية أو ما يعرف بالروت شو التي تركع لها عادة شركات وول ستريت. كيف تفسرين ذلك؟
شوف، تجاوز الجولة الترويجية هو استعراض قوة غير مسبوق. عادة تضطر الشركات للتجول بين البنوك الاستثمارية الكبرى وتقديم عروض، يعني لإقناع المستثمرين بشراء أسهمهم. سبيس إكس قالت أساساً هذا هو السعر، خذوه أو اتركوه.
واو، ثقة عمياء.
ثقة مبنية على واقع. ما يحرك هذا الطلب الهائل هو إدراك المؤسسات المالية أن البنية التحتية للمستقبل، من الإنترنت الفضائي عبر ستارلينك إلى عقود استكشاف القمر، تتركز في كيان واحد. المستثمرون لم يعودوا يبحثون عن مجرد برمجيات، بل يبحثون عن بنية تحتية مادية واحتكارية.
طيب، دعنا نتوقف لحظة عند المفاجأة الحقيقية التي قلبت الأسواق تلك الليلة. التفاصيل لم تكن في الصواريخ، بل في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
مفاجأة البيتكوين.
نعم، الملفات كشفت أن سبيس إكس تحتفظ في ميزانيتها العمومية بأكثر من 18,000 عملة بيتكوين بقيمة تقارب 1.29 مليار دولار. وفي نفس اليوم وبشكل متزامن تقريبا، تنهار عملة البيتكوين فجأة إلى ما دون 62,000 دولار،
وتمحى مليار ونصف المليار دولار من المراكز المالية في لحظات.
عجيب حقا. قبل أن ترتد وتتعافى بسرعة على شكل حرف V بالإنجليزية لتستقر عند 64,000 دولار، سبيس إكس كانت تتصرف كدعنا نقول ثقب أسود مالي عملاق يسحب سيولة المستثمرين من مدار العملات المشفرة إلى مدارها.
هذا التشبيه دقيق جدا. هذا الانهيار اللحظي هو ما نسميه في الأسواق بانتقال رؤوس الأموال أو دوران السيولة. عندما تطرح فرصة استثمارية هائلة ومضمونة نسبياً مثل اكتتاب سبيس إكس، مدير الثروات يحتاجون إلى سيولة نقدية فورية.
ومن أين يحصلون على هذه السيولة؟
يقومون بتسييل الأصول عالية المخاطرة التي حققت أرباحاً بالفعل. وفي هذه الحالة العملات المشفرة كانت الضحية الأولى.
لحظة دقيقة، دعنا نوضح بعض المصطلحات التي قرأتها في التقارير. التقارير تحدثت عن أوامر وقف الخسارة الخوارزمية وسحب الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة. ماذا حدث بالضبط في أنابيب السوق المظلمة تلك الليلة؟
طيب، لتبسيط الأمر، السوق اليوم لا يدار بالكامل بواسطة بشر يصرخون في قاعات التداول كما نرى في الأفلام.
صحيح، كل شيء آلي الآن.
بالضبط، هناك برامج كمبيوتر خوارزمية مبرمجة بقاعدة بسيطة. مثلاً، إذا انخفض السعر عن 66 ألف دولار، بع فوراً لتجنب المزيد من الخسائر. هذا هو وقف الخسارة الخوارزمي. عندما بدأ بعض المستثمرين ببيع البيتكوين لجمع السيولة لاكتتاب سبيس إكس، انخفض السعر قليلاً وكسر هذا الحاجز،
مما أدى إلى تشغيل الخوارزميات التي بدأت تبيع بجنون
100%. وهذا الانخفاض شغل خوارزميات أخرى في تأثير الدومينو، وتزامن هذا مع رؤية المستثمرين العاديين لهذا الهبوط، فبدأوا بسحب أموالهم من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، مما أجبر مديري هذه الصناديق على بيع المزيد من البيتكوين.
دوامة هبوط كلاسيكية إذن، لكن التعافي السريع يشير إلى أن مستثمرين آخرين كانوا ينتظرون هذا الانخفاض لاقتناص الفرصة.
صحيح، تصحيح صحي في سوق صاعدة.
ومع ذلك هناك أمر يحيرني حقا، وأجد صعوبة في فهم منطقه. لماذا تقوم شركة فضاء تعتمد بشكل شبه كلي على عقود فيدرالية صارمة مع وكالة ناسا بربط أكثر من مليار دولار من خزينتها بأصل شديد التقلب مثل البيتكوين؟
سؤال ممتاز.
يعني ألا يمثل هذا خطرا هائلا على المساهمين الجدد؟ ماذا لو انهار البيتكوين بنسبة 40% في أسبوع واحد؟
شوف، من وجهة نظر الحوكمة التقليدية للشركات هذا كابوس بلا شك، لكن السر يكمن في هيكلة ملكية سبيس إكس. إيلون ماسك يحتفظ بسيطرة تصويتية تزيد عن 82% حتى بعد هذا الاكتتاب الضخم.
سيطرة شبه مطلقة إذن.
بالضبط، وهذا الوضع هو سلاح ذو حدين بامتياز. من جهة هو يمنح الشركة درعاً واقياً ضد قصر نظر وول ستريت. ماسك يمكنه التخطيط لمهام المريخ التي تستغرق عقداً من الزمن دون القلق من تذمر المساهمين بشأن الأرباح الربع السنوية.
ومن الجهة الأخرى؟
من جهة أخرى يغيب تماماً أي توازن أو رقابة. المساهمون الجدد لا يملكون أي قوة فعلية لمنع الإدارة من المغامرة بمليار دولار في سوق العملات المشفرة. هم يشترون رؤية الرجل وعليهم تقبل مخاطرته الشخصية بالكامل.
هذا ينقلنا إلى فكرة مركزية جدا في تحليلنا اليوم، مركزية القوة ومحاولة بناء أنظمة بيئية مغلقة للتحكم في المستقبل. وكما تسحب سبيس إكس السيولة لبناء بنيتها التحتية الخاصة، نرى تحولا في الفلسفة على الأرض.
تقصد في وادي السيليكون؟
تحديدا، حيث تضطر الشركات للتخلي عن كبريائها المغلق من أجل البقاء. شركة أبل التي أمضت عقدا كاملا في تحويل الخصوصية إلى سلاحها التسويقي الأول تعلن فجأة عن تحالف غير مسبوق في نظام التشغيل القادم iOS 27.
خطوة لم يتوقعها الكثيرون.
أبل ستعترف أخيرا بهزيمة مساعدها الصوتي سيري، وستستخدم نموذج جيميني من خصمها اللدود جوجل، وسيتم معالجة كل هذا باستخدام شرائح متطورة من إنفيديا.
هذا التحالف هو بمثابة استسلام لواقع جديد، ولكنه استسلام ذكي. مساعد سيري كان يعاني من أزمة وجود حقيقية. في عصر نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT، أصبح سيري يبدو وكأنه يعني آلة حاسبة قديمة تحاول التحدث.
تشبيه قاسي ولكنه حقيقي.
أبل أدركت أن محاولة اللحاق بالركب داخليا ومن الصفر ستستغرق سنوات لا تملكها. لذا الانتقال من نموذج التطوير المنعزل الذي يقول نحن نبني كل شيء بأنفسنا إلى نموذج التحالف البيئي كان الخيار الوحيد للنجاة.
أنا أوافقك الرأي في الضرورة التقنية، لكن ألا يتعارض هذا بشكل صارخ مع هويتهم؟ أنا أجد صعوبة في تقبل هذه الفكرة.
كيف ذلك؟
أبل تقول للمستخدمين دائماً ما يحدث على جهاز الآيفون يبقى على جهاز الآيفون. الآن هم يسلمون استفساراتنا وأسئلتنا الحميمة لنموذج ذكاء اصطناعي تملكه شركة إعلانات ضخمة مثل جوجل. كيف يبررون ذلك فنياً دون تدمير علامتهم التجارية؟
هنا يأتي دور الشريك الثالث وهو الأهم في هذه المعادلة، إنفيديا. الحل الفني الذي تعتمد عليه أبل يسمى الحوسبة السرية، والذي يعمل داخل ما يعرف ببيئة التنفيذ الموثقة.
طيب، اشرحي لي هذه التقنية قليلاً، كيف تعمل؟
لكي نشرح كيف يعمل هذا على مستوى السيليكون، عادة يجب فك تشفير بيانات قبل أن يتمكن المعالج من العمل عليها وفهمها. لكن مع شرائح إنفيديا الجديدة، تظل البيانات مشفرة حتى أثناء معالجتها رياضياً.
دعني أحاول صياغة تشبيه لفهم هذه الآلية المعقدة، لأنها تبدو كالسحر. هل يمكننا القول إن الأمر أشبه بقيام آبل باستئجار خزانة شديدة الحراسة داخل بنك عملاق تملكه جوجل؟
جمول، أكمل.
ولكن آبل تستخدم أقفالاً ذكية ومعقدة جداً من صنع إنفيديا. الخدعة هي أن المعاملات تتم داخل الخزانة، ولا مدير بنك جوجل ولا صانع الأقفال في إنفيديا يمكنهما رؤية ما بداخلها. الوحيد الذي يملك المفتاح لفتح النتيجة النهائية هو هاتف المستخدم.
هذا التشبيه رائع ودقيق جداً. المعالج في خوادم السحابة يقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية على نصوص مشفرة لا يفهمها، ويخرج نتيجة مشفرة لا يملك مفتاحها.
ثم ترسل للهاتف.
بالضبط، وترسل النتيجة لهاتفك ليقوم بفك تشفيرها. حتى موظف جوجل الذي يمتلك أعلى صلاحيات الإدارة على الخادم لن يرى سوى طيارا من البيانات العشوائية غير المفهومة.
التكنولوجيا تبدو مثالية على الورق، لكنني سألعب دور المشكك هنا. نحن نتحدث عن برمجيات وأنظمة معقدة جدا. ماذا لو ظهر عيب برمجي واحد؟
هذه هي النقطة الحرجة.
ماذا لو اكتشف باحث أمني أو مخترق استغلالا من نوع ثغرة يوم الصفر في طريقة تنفيذ إنفيديا لهذا التشفير؟ إدخال أطراف ثالثة يوسع مساحة الهجوم المحتملة بشكل كبير. ألن يدمر خطأ واحد سمعة أبل وثقة مستخدميها للأبد؟
أنت تضع إصبعك على الجرح تماما. المخاطرة هنا هائلة ولا يمكن التقليل منها أبدا. إذا تم اختراق هذه الخزينة، فإن الضرر لن يكون مجرد غرامة مالية، بل سيكون انهيارا للثقة الأساسية التي تبرر أسعار أجهزة أبل المرتفعة.
ضربة قاضية لعلاماتهم التجارية.
صحيح، لكن الجانب الآخر من المعادلة هو أنه إذا نجح هذا التحالف وأثبت أن الحوسبة السرية غير قابلة للاختراق فعليا، فهذا سيفتح أبوابا مغلقة بالكامل للصناعة.
مثل ماذا؟
قطاعات مثل الرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي التي ترصد حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي السحابي بسبب قوانين خصوصية المرضى والعملاء ستندفع نحو هذا النموذج بقوة.
ذكرت الرعاية الصحية، وهذا يقودنا إلى النصف الآخر من المعادلة في تلك الليلة. بينما تعتمد أبل على السحابة لحماية بياناتنا، نرى شركة سامسونج تدفع بالذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أجسادنا ومعاصمنا.
تحول مثير للاهتمام في الاستراتيجية.
فعلاً، قبل الإطلاق المرتقب لساعتها جالاكسي ووتش 9، قامت سامسونج بخطوة مفاجئة بتحديث تطبيقها الصحي، ليتضمن 4 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي،
والتي تشمل لوحة جديدة للعلامات الحيوية ودرجة صحة القلب.
نعم، وحمل القلب اليومي ومؤشر لياقة بدنية شامل. واللافت هنا أن هذا التحديث سيتوفر حتى للإصدارات الأقدم مثل ووتش 5 وووتش 6.
ما تفعله سامسونج هنا هو استراتيجية هجومية بحتة ضد هيمنة أبل في قطاع الصحة. بدلاً من انتظار إطلاق عتاد جديد، هي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإعادة تفسير البيانات التي تجمعها المستشعرات القديمة بالفعل.
كيف تعمل هذه الخوارزميات مع المستشعرات القديمة؟
شوف، المستشعر الضوئي في الساعة القديمة كان يقرأ نبضك باستمرار، لكن الذكاء الاصطناعي الجديد الآن يستطيع أخذ هذه القراءات ومقارنتها بنمط نومك ودرجة حرارة جلدك ومعدل تنفسك،
ليعطي صورة أشمل.
بالضبط، ليخرج بنتيجة مركبة تسمى مثلا حمل القلب اليومي. هذا الانتقال يمثل تحولا جذريا في قطاع الصحة الرقمية من المراقبة السلبية إلى التوجيه الاستباقي.
التوجيه الاستباقي، وضح لنا الفارق الفعلي بالنسبة للمستخدم.
في الماضي القريب كانت الساعة الذكية تلعب دور المرآة، تقول لك: لقد مشيت اليوم 5000 خطوة، ونبضك الآن 80، مجرد بيانات خام، وأنت من يتخذ القرار.
صحيح، أرقام فقط.
التوجيه الاستباقي يعني أن الذكاء الاصطناعي سيقول لك، بناء على تذبذب معدل ضربات قلبك أثناء النوم الليلة الماضية، جسدك لم يتعافى، أنصحك بعدم ممارسة الجري اليوم، أو ربما يجب عليك استشارة طبيب.
الساعة تتحول من مرآة صامتة إلى مدرب يمتلك رأياً طبياً.
100%، وهذا هو التغيير الجذري.
هذا الانتقال بالتحديد يشعرني بالقلق الشديد. يعني أين يقع الخط الفاصل بين النصيحة الصحية المفيدة وبين التشخيص الطبي؟ نحن ننتقل إلى منطقة رمادية وخطيرة جدا.
أتفق معك تماما.
ماذا لو هلوس الذكاء الاصطناعي كما تفعل نماذج اللغة أحيانا وأطلق إنذارا كاذبا؟ تخيلوا آلاف الأشخاص الأصحاء يتدفقون على غرف الطوارئ في المستشفيات وهم في حالة ذعر لمجرد إن ساعتهم الذكية أخبرتهم باحتمالية وجود قصور في القلب. أليس هذا كابوسا تنظيميا يلوح في الأفق؟
هو ليس مجرد كابوس تنظيمي، بل هو اختبار حقيقي لمدى نضج الذكاء الاصطناعي كبرمجيات طبية. الهيئات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستراقب هذا التحديث عن كثب.
وإذا زادت الإنذارات الكاذبة؟
إذا أدى هذا التوجيه الاستباقي إلى زيادة القلق والذعر الطبي دون مبرر، ستتدخل السلطات وتصنف هذه الساعات كأجهزة طبية تخضع لرقابة صارمة، مما سيشل قدرة الشركات على الابتكار السريع. دقة الذكاء الاصطناعي هنا ليست ميزة للرفاهية،
إنها مسألة حياة أو موت للمنتج.
حرفياً.
نحن نتحدث إذن عن معايير دقة لا تقبل الخطأ على معاصمنا، وهذا يضعنا أمام مفارقة مذهلة عندما ننتقل من المقاييس المجهرية للبيولوجيا البشرية إلى المقاييس العملاقة للكون. في نفس الليلة التي نناقش فيها كل هذا، نشهد تناقضاً صارخاً.
التناقض بين ناسا وبلو أوريجين، صحيح؟
بالضبط، التناقض بين القدرة على تحقيق هندسة مثالية وخالية من العيوب في الفضاء وبين العنف العشوائي والكارثي للفيزياء التطبيقية على الأرض. لنتحدث عن تلسكوب نانسي غريس رومان التابع لناسا مقابل انفجار منصة شركة بلو أوريجين.
هذا التباين يوضح تماماً طبيعة العمل على حافة حدود المعرفة البشرية. لنبدأ بالكمال. وكالة ناسا أعلنت اجتياز المرآة الأساسية لتلسكوب رومان الفحص النهائي استعداداً لإطلاقه في أغسطس 2026.
قرأت عن هذه المرآة، مواصفاتها خيالية.
نحن نتحدث عن مرآة بقطر 2.4 متر، ولكن السحر يكمن في تغليفها. لقد تم طراؤها بطبقة من الفضة سمكها 400 نانومتر فقط. هذا أنحف من شعرة الإنسان بمئات المرات.
واو.
وهي خالية تماماً من أي شائبة أو عيب ذري يمكن أن يشتت الضوء.
ولماذا كل هذا الهوس بالكمال؟ قرأت أن هذا التلسكوب سيمتلك مجال رؤية أكبر بمئة مرة من تلسكوب هابل الشهير. للمقارنة، إذا كان تلسكوب هابل يشبه عدسة تقريب تركز على تفصيل دقيق جدا وتتجاهل الباقي، فإن تلسكوب رومان يشبه كاميرا بانورامية عملاقة تلقط مشهدا واسعا للكون دفعة واحدة.
تشبيه ممتاز لتوضيح الفارق.
لكن التحدي الأكبر يكمن في أداة بحث محددة سيعتمد عليها تدعى العدسات الدقيقة الجاذبية. كيف تعمل هذه التقنية بالتحديد؟ ولماذا تتطلب هذا المستوى من الكمال؟
تقنية العدسات الدقيقة الجاذبية تعتمد على إحدى نظريات أينشتاين الأساسية، والتي تقول إن الأجسام ذات الكتلة الكبيرة تحني الزمكان حولها، وبالتالي تحني الضوء الذي يمر بجوارها.
كأنها عدسة مكبرة طبيعية في الفضاء؟
بالضبط. لنفترض أننا نراقب نجماً بعيداً جداً، ومر نجم آخر أقرب إلينا أمام هذا النجم البعيد. جاذبية النجم القريب ستعمل كعدسة مكبرة، مما يزيد من سطوع النجم البعيد مؤقتاً.
طيب، وكيف يساعدنا هذا في اكتشاف الكواكب؟
هنا يأتي السحر. إذا كان هذا النجم القريب يمتلك كوكباً يدور حوله، فإن جاذبية هذا الكوكب الصغير ستحدث تغييراً إضافياً ودقيقاً جداً في سطوع الضوء. تلسكوب رومان سيصطاد هذه الانحرافات الضوئية الدقيقة جداً لاكتشاف كواكب بحجم الأرض.
فهمت الآن، أي خدش ميكروني في مرآة التلسكوب سيجعل هذه الانحرافات غير قابلة للقراءة؟
100%. وإضافة إلى ذلك، سيتم إرساله إلى نقطة لاغرانج الثانية على بعد 1.5 كيلومتر عن الأرض.
1.5 كيلومتر؟ واو!
نعم، أي أنه لا توجد أي فرصة لإرسال رواد فضاء لإصلاحه إذا اكتشفنا خطأً بعد الإطلاق، كما حدث مع تلسكوب هابل في الماضي. الكمال هو الخيار الوحيد.
رائع، هذا هو الكمال الهادئ في فراغ الفضاء العميق. وعلى النقيض تماماً، لدينا الجحيم الحراري على الأرض. في 28 مايو، انفجر صاروخ نيو جلين التابع لشركة بلو أوريجين أثناء ما يعرف باختبار الحريق الثابت للمحركات.
انفجار كارثي بكل المقاييس.
ماري المروع، يخرج الرئيس التنفيذي للشركة ليؤكد ببرود أنه سيتم إعادة الإطلاق قبل نهاية عام 2026. دعني أكون صريحاً معك، أليس هذا مجرد علاقات عامة منفصلة عن الواقع؟
الخبراء في صناعة الفضاء ينظرون إلى هذا الوعد بكثير من الشك فعلاً، والعديد منهم يعتبره بالفعل مجرد إدارة أزمات. في عالم هندسة الطيران، الفيزياء والبيروقراطية لا تهتم بالتصريحات الصحفية.
البيروقراطية؟ تقصدين التحقيقات الحكومية؟
نعم، أولاً إدارة الطيران الفيدرالية ستجمد كل شيء لإجراء تحقيق صارم ومعرفة سبب الانفجار لتجنب تكراره. ثانياً، نحن لا نتحدث عن صب أرضية خرسانة لمراب. منصة الإطلاق هي بنية تحتية هندسية معقدة جداً.
تحتاج لأنابيب تبريداً وأنظمة توجيه معقدة.
صحيح، أنابيب ضخمة للوقود المبرد. يجب أن تتحمل درجات حرارة وضغوطات هائلة. إعادة بناء المنصة ثم بناء صاروخ جديد بالكامل واختباره، يعني الواقع الهندسي يشير إلى الربع الأول أو ربما الثاني من 2027 كأفضل سيناريو.
إذن لماذا يخاطرون بمصداقيتهم بوعد يعلمون صعوبته؟ هل هو الضغط الذي يمارسه نجاح منافسهم الأبرز سبيس إكس، خاصة في نفس الأسبوع الذي يجمعون فيه 75 مليار دولار؟
الضغط التنافسي هو المحرك الرئيسي هنا بالتأكيد. عندما يرى المستثمرون أن المنافس يحلق حرفياً ومالياً، يجب على بلو أوريجين إظهار الثقة لمنع هروب الشركاء.
وهل يؤثر هذا التأخير على وكالة ناسا نفسها التي تعتمد عليهم؟
بالطبع، الأهم من المستثمرين هو التزامهم تجاه ناسا. بلو أوريجين فازت بعقود تطوير مركبات هبوط لبرنامج أرتميس الذي يهدف لإعادة البشر إلى القمر. أي تأخير كبير في جاهزية صاروخ نيو جيلن سيلقي بظلال كثيفة على الجدول الزمني المتوتر أصلاً لمهام العودة إلى القمر.
يا إلهي، هذا الغوص يربط كل خيوط هذه الليلة الاستثنائية بشكل مذهل. لقد بدأنا باكتتاب ضخم يمتص السيولة من أسواق العملات الرقمية ليمول استعمار الفضاء.
وانتقلنا إلى تحالفات غير متوقعة في وادي السيليكون تحاول الموازنة بين خصوصيتنا وقوة الذكاء الاصطناعي السحابي.
ثم رأينا كيف يتسلل هذا الذكاء الاصطناعي إلى أجسادنا ليلعب دور المدرب الطبي الذي لا يحتمل الخطأ. وانتهينا بالتناقض الصارخ بين هندسة العدسات البصرية التي تراقب حافة الكون وبين انفجارات منصات الإطلاق التي تذكرنا بقسوة الجاذبية.
إذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من تقاطع هذه الأحداث في ليلة واحدة، فهو أننا ودعنا عصر التخصص المنعزل. التكنولوجيا والتمويل والبيولوجيا واستكشاف الفضاء لم تعد مسارات المتوازية،
بل أصبحت شبكة واحدة معقدة.
بالضبط، تتبادل البيانات والسيولة، وفي بعض الأحيان تتبادل المخاطر العابرة للحدود.
وهذا يتركنا مع سؤال استفزازي أود أن أطرحه لكل من يستمع إلينا ليفكر فيه بعمق. نحن نعيش في عالم تبني فيه سبيس إكس بنية اتصالاتنا المستقبلية، وتتحكم فيه أبل وجوجل وإنفيديا في تدفق أفكارنا وبياناتنا الخاصة، وتراقب فيه سامسونج نبضات قلوبنا ومؤشراتنا الحيوية على مدار الساعة.
بينما تضطر وكالات الفضاء الحكومية للاعتماد على صراعات هذه الشركات التجارية.
تماماً، والسؤال هو، هل نحن فعلاً نقوم بهندسة مستقبل متطور ومذهل؟ أم أننا وبدون أن ندرك نضع حياتنا وصحتنا وثرواتنا ومعلوماتنا في أيدي حفنة صغيرة جداً من الأنظمة البيئية المترابطة بإحكام، حيث يمكن لانهيار واحد أو عيب برمجي واحد أو انفجار واحد أن يسقط بقية أحجار الدومينو؟
ابقوا فضوليين، ونتمنى لكم تفكيرا عميقا في أسرار الغد.